بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات مسجد الرحمن بروح أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن خالد بن صالح باقطيان حفظه الله ورعاه، والتي هي بعنوان لفت الانتباه إلى بعض أحكام الزكاة، سجلت في 11 من شهر رمضان لعام 42 و400 هجرية. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أركان الإسلام التي افترضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ركن الزكاة. فالزكاة يا عباد الله ركن من أركان الإسلام وواجب من واجباته، ولهذا قرن الله عز وجل فريضة الزكاة بالصلاة في 82 آية في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، وذكر منها الزكاة. وهكذا أيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فقال له وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة، في رواية صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على فرضية الزكاة، منهم ابن قدامة وابن حزم والنووي وغيرهم رحمة الله عليهم. أيها الناس عباد الله، الزكاة فرضت على الأمم قبلنا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن عيسى عليه السلام أنه قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة. وهكذا ذكر الله عز وجل عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وغير ذلك من الآيات. أيها الناس، الزكاة في اللغة هي مأخوذة من الزكاء والنمى والزيادة، ومنه قولهم زكى الزرع، وتأتي أيضا بمعنى التطهير. وأما شرعا فقال بعض العلماء في تعريف الزكاة: هي اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. والزكاة يا عباد الله لا تجب إلا بتوفر 5 شروط ذكرها العلماء. أولها الإسلام، فالكافر لو ملك ما ملك من الأموال فإنه لا تجزئ ولا تقبل منه الزكاة حتى يسلم. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وهكذا من هذه الشروط الحرية، فالعبد المملوك كما ينص العلماء هو وماله لسيده، فلا زكاة في ماله. قال عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. ومن هذه الشروط بلوغ النصاب، لو ملك رجل مالا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، أي من الفضة، وليس فيما دون 5 ذود، أي من الإبل، صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. متفق عليه، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فمن ملك مالا لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. وهكذا أيضا حوالان الحول على ذلك المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه عن عائشة، حسنه الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الشرط في غير زكاة الثمار والزروع، فإن الثمار والزروع لا يشترط فيها حوالان الحول. قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وهكذا أيضا ذكر بعض العلماء شرطا خامسا: استقرار الملك، استقرار ذلك المال، فإن كان معرضا للتلف فلا زكاة فيه. أيها الناس، وليس من الشروط، من شروط الزكاة البلوغ والعقل، فإن الزكاة تجب أيضا في مال المجنون. لو ملك المجنون مالا وبلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب الزكاة فيه، ويخرج وليه زكاة ماله. وهكذا الصبي الصغير الذي لم يبلغ، لو ملك أموالا بلغت النصاب وحال عليها الحول فيجب على وليه أن يخرج الزكاة من تلك الأموال. نعم، فليس من شروط صحة الزكاة وإخراجها البلوغ ولا العقل، هذا الذي عليه جماهير العلماء. أيها الناس، شرعت هذه الفريضة لمصالح وفوائد عظيمة. من هذه المصالح والفوائد أنها سبب لتكميل إسلام العبد، فإن الزكاة كما سمعت هي أحد أركان الإسلام. ومن هذه المصالح والفوائد أن المزكي يكون شاكرا لله عز وجل على نعمة المال التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه، فيؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. ومن هذه المصالح أن فيها سد خلت الفقير والفقراء والمعوزين، فالغني يحسن إليهم ويسد حاجتهم، وهذا من باب التكافل والتعاون بين المسلمين. ومن هذه المصالح يا عباد الله أنها سبب للبركة في ذلك المال ولصاحب المال، وطهرة لماله. ومن هذه المصالح يا عباد الله أن هذا يذهب ما في نفوس الفقراء على الأغنياء، فإن الفقير إذا رأى الغني يتمتع بأمواله وهو لا يملك شيئا ربما يحمل حقدا وغلا على ذلك الغني، فإن أحسن إليه أذهب ما في نفسه. وهكذا يا عباد الله، يذكر أهل العلم أن منع الزكاة هو سبب لتلف ذلك المال، وسبب لمنع القطر من السماء، كما جاء في حديث ابن عمر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فيذهب الله بركة ذلك المال الذي لم يزكيه صاحبه، هذه عقوبة عاجلة. أما العقوبة الآجلة فهي أشد. يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في الصحيح، في صحيح البخاري، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حية لا شعر لها وسمها كثير، له زبيبتان قيل نابان وقيل خطان اسودان فوق عينيه، فيأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، في رواية فيطوقه فيأخذ بلهزمتيه فيقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وجاء في رواية عند مسلم من حديث جابر أن هذه الحية تتبع صاحبها فيفر منها فتتبعه حتى إذا رأى أنه لا مفر منها مد يده فقضمها، أي ذلك الثعبان، كما يقضم الفحل. عقوبة شديدة لمانع الزكاة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أي أرض مستوية لا يفقد منها فصيلا. قال: فتعضه بأفوائها وتطأه بأخفافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ليس فيها عقصاء ولا عجفاء ولا جلحاء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أخراها أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر الحديث عقوبة شديدة لمانع الزكاة الذي لا يخرج زكاة ماله. وبعض الناس ربما لا يخرجها فهو معرض لهذا الوعيد، وبعض الناس ربما يخرج لكن لا يتحرى في إخراجها، إذا وجبت عليه 100,000 ربما أخرج 20,000 وقال: هذه فيها الكفاية. لا يا عبد الله، يجب عليك أن تتحرى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك من الزكاة. أيها المسلمون عباد الله، نص العلماء أن الزكاة تجب في أموال جاء ذكرها في القرآن والسنة وليس في جميع الأموال. فالزكاة تجب في الذهب والفضة وفي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ومن الثمار والزروع في الشعير والحنطة والزبيب والتمر، هذه 9 أصناف ويضاف إليها 10 عروض التجارة، فهذه الأموال فيها الزكاة. نعم يا عباد الله، وأما غيرها من الأموال فقد وقع الخلاف فيها كالعسل، وهكذا الجواهر غير الذهب والفضة كاللؤلؤ والزبرجد والعنبر ونحو ذلك، لكن الصحيح أنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت عروض تجارة يبيع ويشتري ويتاجر ففيها الزكاة. أيها الناس عباد الله، فبهيمة الأنعام نص النبي صلى الله عليه وسلم على زكاتها كما جاء في البخاري في حديث أنس الطويل في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه لأهل الأمصار، وذكر فيه زكاة الإبل وهكذا زكاة الأغنام. فزكاة الإبل تبدأ من خمس، من ملك خمس من الإبل ففيها شاه، ومن ملك عشرا فيها شاتان، ومن ملك خمسة عشر فيها ثلاث شياه، ومن ملك عشرين شاتا أو عشرين ناقة وبعيرا ففيها أربع شياه، إلى خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى خمسة وثلاثين ففيها بنت لبون، وهكذا إلى آخر ما ذكر في ذلك الحديث. وهكذا في زكاة البقر جاء في حديث معاذ عند الدارقطني وغيره أن زكاتها تبدأ من الثلاثين، من ملك ثلاثين بقرة ففيه تبيع أو تبيعة، إلى أربعين ففيه مسنة. وهكذا زكاة الأغنام تبدأ من أربعين، من ملك أربعين شاة ففيها شاه، إلى مئة وعشرين، ثم بعد ذلك تكون فيها شاتان إذا زادت عن مئة وعشرين، إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، ثم بعد ذلك في كل مئة شاة. واشترط العلماء في زكاة المواشي أن تكون سائمة، أي لا يأتي لها صاحبها بالعلف والطعام، وإنما تأكل من الزرع الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى، تكون سائمة تأكل من هذا الزرع الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في أرضه. أما إذا كان صاحبها يجلب لها الطعام والعلف فلا زكاة فيها. نعم يا عباد الله، وهكذا يا عباد الله من هذه الأموال قلنا الثمار والزروع، فتجب الزكاة في الحنطة والشعير والزبيب والتمر كما جاء ذلك في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذوا إلا من هذه الأربع الأصناف، الشعير والحنطة وهي البر والزبيب والتمر، ونصاب هذه الزروع والثمار يبدأ من خمسة أوسق كما في حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل يقال له مد. فإذا ملك الرجل خمسة أوسق يعني ثلاثمائة صاع ففيها الزكاة من الثمار، من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير. وزكاتها كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يعني من ملك النصاب وكانت هذه الثمار والزروع تسقى من ماء السماء أو العيون التي لا يتعب فيها صاحبها ففيها العشر كامل. وأما إذا كان يجلب لها الماء ويتعب فيها فزكاتها نصف العشر إذا بلغت النصاب. وأما غيرها من الثمار والفواكه كالرمان والتين والليمون ونحو ذلك صحيح أنه لا زكاة فيها، لكن يستحب لأصحابها أن يتصدقوا حين تحصد وآتوا حقه يوم حصاده. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يستحب أن يتصدقوا مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، ومن هذه الأموال الزكوية النقدان، الذهب والفضة كما سمعت في الأدلة المتقدمة، والذهب زكاته عشرون دينارا والفضة مئتا درهم، وبالجرامات الذهب خمسة وثمانون جراما والفضة 595 جراما، فمن ملك هذا النصاب من رجل أو أنثى وبلغ أو حال عليه الحول ففيه الزكاة. نعم يا عباد الله، وما زاد على هذا النصاب فبحسابه. فلو ملك رجل 85 جراما السنة الأولى ثم السنة التي بعدها بلغت 100 جرام، فيخرج عن المئة، يخرج عن المئة كلها. نعم يا عباد الله. وهكذا أيضا في الفضة، وهكذا ألحق العلماء بهذا حلي المرأة على الصحيح. فالمرأة التي لها حلي تلبسها إن بلغت النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة. ويدل على ذلك ما جاء عند أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب أي بناجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن يطوقك الله بهما طوقين، أو قال سوارين، أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وقالت: هما لله ورسوله. نعم يا عباد الله. والحديث يحسنه الألباني رحمه الله، فهذا نص في وجوب زكاة الحلي. نعم يا عباد الله. وأما قال أو أما قول من قال بأن زكاة الحلي إعارته، هذا قول ضعيف. وأما حديث ليس في الحلي زكاة فهو أيضا حديث ضعيف. فالأورع للمسلم أن يأمر أهله إذا ملكوا حليا بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يخرجوا زكاة هذا الذهب وزكاة الفضة. أيها الناس، وألحق العلماء بهذا أيضا الأوراق النقدية. فمن كان يملك أموال أوراق نقدية وبلغت النصاب وحال عليه الحول ففيها الزكاة. واختلف العلماء هل نصاب الأوراق النقدية يكون على نصاب الذهب أو الفضة. والأقرب أنه على نصاب الفضة، لأنه هو الأحظ للفقراء. وفي هذه السنة نصاب الفضة 191,250 ريالا، أي من ملك هذا المقدار من المال ملك 191,250 ريال يمني فعليه الزكاة. ملك هذا المقدار من المال وحال عليه الحول، دارت عليه السنة ففيه الزكاة. وزكاة الذهب والفضة والأموال النقدية ربع العشر، شيء يسير، يعني في 100 2.5، وهكذا في 1,025,000. نعم يا عباد الله. وهكذا أيضا مما نبه عليه العلماء أن من كان له نصاب، له أموال، له أوراق نقدية ثم تاجر بها وربح خلال السنة فإنه يخرج الزكاة عن أصل المال وعن الأرباح التي أيضا أضيفت إليه. فلو كان يملك في السنة الماضية 1,000,000 ثم خلال السنة استفاد 500,000 فيخرج عن 1,500,000. أيها الناس عباد الله، وهكذا نبه العلماء أن من كان له أموال عند الناس يداين الناس فإنه يخرج زكاة هذه الأموال إذا كانت بأيدي أناس موسرين غير مماطلين، فإنه يحسبها مع أمواله ويخرج زكاتها. أما إذا كانت بأيدي أناس معسرين أو مماطلين لا يؤدون فلا يخرج عن هذه الأموال حتى يقبضها ويستلمها، فيخرج عن زكاة عام واحد. وهكذا نبه العلماء أن الزكاة لا تمنع، أو أن الدين لا يمنع الزكاة، حتى ولو كنت مديونا للناس وقد كان عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فإن هذا فيه الزكاة. صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وليزكي ما بقي. اقضي ديون الناس وزكي، أما وأنت تنتفع بهذه الديون فتخرج الزكاة حتى وإن كنت مديونا. أيها الناس عباد الله، وهكذا من هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة قد أشرنا إليها عروض التجارة. عروض التجارة هي السلع التي تعرض للبيع، يبيع الرجل فيها ويشتري، سواء كانت من قطع غيار أو أقمشة أو سيارات يبيع ويشتري أو أراضي أو مواد غذائية أو ما يحدث في البقالات، فإن كل هذا مما تجب فيه الزكاة. وقال العلماء يجب على أصحاب العروض التجارية أن يحصوا هذه الأموال التي معهم إحصاء دقيقا ثم يخرجوا الزكاة، وزكاتها ربع العشر. ولا يشترط أن تدور السنة على نفس السلعة وأن تكون موجودة في المحل، لا، وإنما على السلعة عموما ما دام أنها عروض تجارة فتجب فيها الزكاة. وهكذا من كان يبيع ويشتري في الأراضي فإن هذه عروض تجارة، بخلاف من اشترى أرضا للسكن ليس فيها زكاة. السيارة التي تركبها مواصلاتك ليس فيها زكاة. ليس على العبد في فرسه ولا عبده صدقة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت تبيع وتشتري في البيوت أو الأراضي أو السيارات فهذه فيها زكاة. والعبرة يا عباد الله بسعر البيع وليس الشراء. أي لو أن رجلا يبيع ويشتري، اشترى أرضا بعشرة مليون قبل سنة والآن قيمتها عشرون مليون، فيخرج الزكاة عن عشرين وليس عن عشرة. وهكذا لو كان العكس، اشتراها بعشرة مليون والآن لا تساوي إلا خمسة مليون، فيخرج عن الخمسة. فالعبرة بسعر البيع في وقتها وليس بسعر شرائها. نعم يا عباد الله، فيجب على المسلم أن يتحرى في هذه الأموال، لأن هذه الزكاة واجبة على من ملك شيئا من هذه الأموال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها الناس عباد الله، وأما مصاريف هذه الزكاة والمستحقون لها، فقد نص الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن الكريم. قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. افتتح الله هذه الآية الكريمة بأداة الحصر: إنما الصدقات لهؤلاء، أي لا تعطى لغيرهم، لهؤلاء المذكورين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الفقير والمسكين بمعنى واحد. نعم يا عباد الله، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، ثم بعد ذلك إذا اجتمع فصل فيهم بعض العلماء، فقال الفقير أشد حاجة من المسكين. المسكين الذي يملك شيء لكن لا يكفيه، وأما الفقير فهو المدقع الذي لا شيء معه. فهؤلاء الصنفان هم ممن يستحقون الزكاة. فمن كان له راتب أو مال يستلمه كل شهر لكن لا يكفيه ولا يغطي حاجته فهو ممن يستحق الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهم الجباة والسعاء الذين يبعثهم الإمام والسلطان، وليس من هذا ما يبعثه أصحاب المؤسسات والجمعيات، يبعثون بعض الناس إلى التجار يجلبون الأموال. لا، هؤلاء ليسوا من العاملين عليها كما نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، وإنما هذا إذا كانوا مبعوثين من جهة السلطان وولي الأمر. ونبه الشيخ الفوزان أن هؤلاء أيضا إذا كانوا مبعوثين من السلطان ولهم راتب من الدولة فلا يأخذون شيئا من هذه الزكوات، إلا إذا لم يكن لهم راتب فيعطون من هذه الزكوات. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، هذا الصنف الرابع. والمؤلفة قلوبهم ذكر ابن كثير وغيره أنهم أصناف، منهم كافر يرجى إسلامه فيعطى من أجل أن يدخل في الإسلام، وإلا الأصل أن الكافر لا يستحق شيء من الزكاة، لكن إذا رجي إسلامه وأنه إذا أعطي من المال سيدخل في الإسلام فلا بأس، فإن هذه من المقاصد العظيمة في دخول الكفار إلى الإسلام. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الكفار فدخلوا في الإسلام، أعطى بعض الكفار وتألف قلوبهم حتى دخلوا في الإسلام، وهكذا يدخل في هذا الصنف من كان مسلما ضعيف في الإسلام فيعطى من أجل أن يتقوى إسلامه، وهكذا من كان يحمي حوزة المسلمين في حدود المسلمين فلا بأس يعطى من الزكاة حتى يدفع الله به شر الأعداء. والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب، وهم العبيد المملوكون، فيعطون من أجل أن يفكوا من الرق ومن العبودية، يعطون من زكاة الأموال حتى يحرروا. وهكذا قاس العلماء على هؤلاء المسلم الذي هو مأسور عند الكفار، فلا بأس أن يدفع من الزكاة حتى يفك أسره من أيدي الكفار. وفي الرقاب والغارمين، والغارمون صنفان وهم المديونون، غارم لمصلحة المسلمين، لمصلحة عامة، كأن يصلح بين طائفتين، بين قبيلتين، بين اثنين، ويدفع من ماله أو يذهب ويستدين من أجل الصلح، فهذا يعطى من الزكاة تشجيعا له ولأمثاله. بل قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصنف المسألة، كما في حديث قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة، وذكر منهم هذا الذي يصلح بين الناس ويدفع فتحل له المسألة. وهكذا غارم لنفسه، وهو الذي يستدين لنفسه لأجله أو لأجل عياله ونحو ذلك وما استطاع السداد، فهذا أيضا ممن يستحق أن يعطى من الزكاة. واختلف العلماء لو استدان في أشياء محرمة هل يعان؟ الصحيح أنه لا يعان، وبعد التوبة وقع خلاف، لو تاب إلى الله من تلك الأشياء فهل يعان من الزكاة بعد التوبة؟ في خلاف، والصحيح أنه لا بأس لو اعطي بعد التوبة لا قبل التوبة. والغارمين وفي سبيل الله، وهم المجاهدون الغزاة الذين يقاتلون أعداء الإسلام، ويجوز أن يشترى أسلحة للمجاهدين من مال الزكاة، قال أهل العلم حتى لو كان المجاهد غنيا فيعطى من الزكاة لعموم هذه الآية. وهل يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس التي يستفيد منها المسلمون وحفر الآبار وإصلاح الطرق ونحو ذلك؟ هذا قول ضعيف لبعض العلماء، والصحيح أن قوله تعالى وفي سبيل الله خاص بالمجاهدين في سبيل الله، لأنه إذا فتح هذا الباب فما سيكون لمعنى الحصر فائدة، إنما الصدقات. على هذا لا تخرج الزكاة في بناء المساجد ولا شراء المصاحف مثلا، وهكذا أيضا بناء المدارس وإصلاح الطرق، وإنما تكون لمن ذكروا في هذه الآية. وفي سبيل الله وابن السبيل، وهو المسافر المنقطع الذي نفذ ماله فيعطى من الزكاة. قال العلماء حتى لو كان غنيا في بلده، لكن إذا كان بإمكانه أن يستجلب ماله من بلده كما هو الحاصل في أزماننا هذا مع وجود البنوك والمصارف يستطيع أن يحول ماله فلا يدخل، لكن إذا لم يستطع فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. أيها الناس عباد الله، نبه العلماء على أمور، منها أن الزكاة لا تعطى لفرع الإنسان ولا لأصله، أي لا يجوز للمسلم أن يعطي زكاة ماله لولده، لابنه ولا بنته، وهكذا ما سفل، لأن هؤلاء يجب عليه أن ينفق عليهم، ولا يجوز أن يعطي الزكاة لوالده ولا لأمه، لأن هؤلاء أيضا تجب النفقة عليه، فلا يعطيه من الزكاة من أجل أن يهرب من النفقة، بل يجب عليه أن يعطيهم ما يكفيهم من نفقتهم. وهكذا الزوجة، لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة، أما هي فلها أن تعطي زوجها الزكاة إذا كانت تملك ذهبا أو فضة ووجبت فيها الزكاة، يجوز أن تعطي زوجها زكاة مالها، كما في حديث ابن مسعود لما سألت زينب النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي زوجها من زكاتها فأباح لها ذلك. وهكذا يا عباد الله، يجوز للمسلم أن يعطي أقاربه الذين لا تجب عليه نفقتهم، والزكاة والصدقة على القريب تعتبر صدقة وصلة كما جاء في الحديث. وهكذا لا تعطى الزكاة لبني هاشم كما في الحديث إنها لا تحل لنا الصدقة إنها أوساخ الناس. واختلف العلماء، لو وجد رجل من بني هاشم فقير ولا يوجد له دخل، فهل يجوز أن يعطى للضرورة؟ فقال بعض أهل العلم للضرورة يجوز، وإلا الأصل أنه لا يجوز. وبنو هاشم يدخل فيهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس وبنو الحارث بن عبد المطلب. وهكذا يا عباد الله، لا تعطى الزكاة لغني ولا لذي قوة سوي كما جاء أيضا في الحديث، لا تعطى لغني، ومن أعطي زكاة وهو غني لا يجوز له أخذها، بل الواجب عليه أن يردها وأن يعلم صاحبها أنه ليس مستحقا لها، لا يقبلها. ولا لذي قوة، رجل قوي وعنده كسب يكفيه، أما إذا كان قويا ويكتسب لكن كسبه لا يكفيه ولا يؤدي حاجته فيجوز أن يعطى من الزكاة. ولا تعطى الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله كالكفار كأهل البدع كتارك الصلاة، بل يعطى أو تعطى لأهل الصلاح. نعم يا عباد الله، ومن يستعين بها في طاعة الله وفي حاجاته. وهكذا يا عباد الله، مما نبه عليه أيضا أهل العلم مسألة، وهي هل يجوز للمسلم أن يخصم الزكاة من الدين؟ لو كان رجل مديون لآخر ولم يستطع أداء هذا الدين، هل يجوز أن يخصم هذا الدين ويعده من الزكاة؟ جمهور العلماء وأكثر أهل العلم أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يخصم الدين ويعده من الزكاة، لأن الزكاة فيها أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة. ولأن هذا أيضا لما يئس من رجوع هذا المال أراد أن يتخلص منه بإعداد من الزكاة، وهذا لا يجوز. وبهذا أفتى من العلماء المعاصرين الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم. وهكذا مما نبه العلماء أن من وجبت عليه الزكاة ثم مات فيجب على ورثته أن يخرجوا هذه الزكاة قبل توزيع التركة، لأنها وجبت عليه وهذا حق الله، وحق الله يقدم على حق المخلوق في هذه الصورة، فيجب عليه من يخرج الزكاة أولا من أمواله ثم بعد ذلك يقتسم التركة. وهكذا مما نبه العلماء مسألة نقل